بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ثم يغسل رجليه مع كعبين. والقول بغسل القدمين دون مسحهما هو القول الصحيح، بل هو قول العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للآية، قوله سبحانه وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، بفتح اللام، وهي قراءة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه والزهري وآخرون من القراء. ويدل لذلك أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عامر وغيرهم في الصحيحين وفي أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض من توضأ تلوح قدمه أو تلوح أقدامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، دل على وجوب غسل القدم واستيعاب ذلك. وكذلك حديث عثمان قال: ثم غسل كلتا رجليه. وفي حديث عبد الله بن زيد أيضا كلاهما في الصحيحين. فهذه الأدلة تؤيد القول بوجوب غسل القدمين مع ما نقل من الإجماع، خلافا للشيعة فإنهم يرون مسح القدمين لا الغسل، ويستدلون بقراءة وأرجلكم إلى الكعبين بكسر اللام، وهي قراءة سبعية، فيقولون أن القدمين تمسحان، يمسحان من أجل أنها معطوفة على الرأس، وحكم الرأس المسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا: إذن الرجل معطوفة بحرف العطف وهو الواو على الرأس، وحكم الرأس المسح، إذن هي إيش؟ تمسح لا تغسل. وهذه قراءة وإن كانت سبعية، إلا أن العلماء يقولون جرت للمجاورة، وهذا مشهور في كتب اللغة ويذكره العلماء وأمثلته كثيرة. والقول أنه للمجاورة استدلالا بالقراءة الأخرى وبأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك هم قسموا الأعضاء الأربعة إلى قسمين: الوجه مع اليدين إلى المرافق يغسلان، والرأس مع القدمين يمسحان، وهذا قول باطل، وهذا قول باطل ترده أدلة القرآن والسنة والإجماع. ورحم الله الإمام ابن حزم رحمه الله حيث قال: يستدلون علينا بقول الرافضة، فما أولئك بالمسلمين، يعني مثل تستدل بأقوالهم مثل تستدل بقول اليهودي والنصراني، فما أولئك بالمسلمين. وهذا هو الواقع. فالحاصل بارك الله فيكم أن القدم يجب أن تغسل، وكما ذكر المؤلف رحمه الله أنها تغسل إلى الكعبين. و الكعبان هما العظمان الناتئان بين مفصل القدم والساق، العظمان الناتئان بين مفصل القدم والساق، هذان الكعبان، هذان موضع الكعب. وأيضا بارك الله فيكم، القدم تغسل مع الكعبين، تغسل مع الكعبين وليس إلى الكعبين بل مع الكعبين، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ حاف غسل رجلي حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا يستحب أن تخلل أصابع القدمين عند غسلها، وهذا مستحب فيما إذا كان الماء يصل بطبعه، أما إذا كان الماء لا يصل إلا بالتخليل فيجب إيصال الماء، كأن تكون خلقة الإنسان في الأصابع ملتف بعض الأصابع على بعض أو نحو ذلك، فهذا يجب عليه أن يخلل بينهما. كذلك أيضا الصفة المستحبة في غسل القدمين هي أن ينصب قدمه وأن يصب الماء بيمينه على أصابع القدم، ثم يعمم الماء بيده اليسرى على سائر ماذا؟ قدمه، ويعتني بالعقب الذي هو مؤخرة القدم تحت الكعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، فيعتني به. فهذه هي الصفة ماذا؟ المستحبة، أن ينصب القدم وأن يصب الماء بيمينه وأن يدلك ويخلل أصابع قدمه بماذا؟ بيساره، حتى يمر بيده على العقب وأيضا على الكعب حتى يشرع في الساق. هذه أحسن صفة. ولو أن إنسان غسل قدمه على أي صفة كانت جاز ذلك، بشرط أن يعمم الغسل على سائر القدم بحيث لا يبقى منها موضع إلا غسل. هذا ما يتعلق بغسل القدم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وله المسح على الخفين، أي أن المتوضئ يجوز له أن يمسح على خفيه، وأدلة هذا كثيرة، أن يمسح على خفيه بدل نزع الخف وغسلها، بدلا عن نزع الخف وغسلها، وهذا أدلته كثيرة، منها حديث سعد بن أبي وقاص وحديث عمرو بن أمية الضمري، وهكذا حديث صفوان بن عسال وسعد بن أبي وقاص وعوف بن مالك رضي الله عنه، فيها جواز المسح على الخفين. وألحق العلماء رحمهم الله الجورب بالمسح، وأنه يجوز المسح عليه، وهذا القول هو الصحيح لأن العلة واحدة. والخف الذي يمسح عليه هو ما ستر محل الفرض، سواء كان من الجلود أو كان من الخشب أو كان من البلاستيك أو كان من الخرق أو غير ذلك. فكل ما أطلق عليه خف جاز المسح عليه بشرط أن يكون ساترا لجميع محل الفرض، فيجوز المسح عليه. وكذلك أن يكون طاهرا بعينه، بمعنى لا يكون من جنس النجس كجلد الكلب والخنزير وغيره، ولا يكون متنجسا مما طرأت عليه النجاسة، فلا يصح المسح عليهما سواء طرأت عليهما النجاسة أو إيش كان من جنس نجس، من جنس النجس، فلا يمسح عليهما إلا إذا كان طاهرين. وكذلك يشترط أن يكون لبسهما على طهارة كاملة، بمعنى أن يكون توضأ وضوءا كاملا ثم لبسهما، فإذا انتقض وضوءه جاز له أن يتوضأ ويمسح عليهما، جاز له أن يتوضأ وأن يمسح عليهما، أو اغتسل غسل بنية رفع حدث، بنية رفع الحدث، فإنه كذلك يجوز له أن يمسح عليهما. وقلنا الطهارة كاملة لنخرج من الخلاف الذي حصل بين العلماء رحمهم الله في من توضأ وغسل قدما واحدة ثم ألبسها الخف، ثم غسل الثانية فألبسها الخف، فبعض العلماء يقولون لبس على طهارة، والجمهور على أنه لم يلبس على طهارة لأنه لبس الخف في اليمنى وما قد أكمل الغسل غسل اليسرى. والخلاف قوي، والحديث ظاهره أن تكون الطهارة كاملة لقوله في قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. واختلف العلماء رحمهم الله في أيهما أفضل، أيهما أفضل. من العلماء من قال الأفضل غسل القدم، ومن العلماء من قال الأفضل المسح على الخف والجورب، وعلل ذلك بتعاليل كثيرة، منها أن هذه السنة خالف فيها أهل البدع كالشيعة وغيرهم، يرون أن هذا لا يجوز المسح على الخف والجورب، حتى أن العلماء رحمهم الله أدخلها في كتب العقيدة بسبب أن أهل البدع خالفوا فيها، فقالوا لا ينبغي أن نميتها، فالأفضل أن نمسح على الخف من أجل أن نظهر السنة التي يحرص أهل البدع على إماتتها. واستدلوا بالأحاديث أيضا الواردة في المسح على الخفين وفي الرخصة وأدلة الرخص. والأقرب في هذا والأفضل والله أعلم أن من كان لابسا للخف فالأفضل أن يمسح عليه، وأن من كان غير لابس للخف فالأفضل له أن يغسل قدميه، أن يغسل قدميه، هذا أحسن الأقوال. وقد قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: المسح على الخفين سنة، ونزع الخفين لغسل القدمين خلاف السنة. وهذا قول جميل، وهذا قول جميل. يؤيد هذا القول حديث صفوان بن عسان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. في الحديث إيش؟ أمرنا ألا ننزع خفافنا، فمن كان لابسا للخف مستوفا للشروط لا ينزعهما لغسل القدمين، وإنما يمسح عليهما. وجاء في حديث ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهذه رخصة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أيضا أن المسح على الخفين يكون أن الخف الذي يمسح عليه هو الخف الذي ستر محل الفرض، يعني القدم مع الكعب، ساتر للقدم مع الكعب، سواء كان من الخشب أو البلاستيك أو الجلد أو القماش أو غير ذلك. وكذلك لا يشترط أن يكون صحيحا جديدا غير مخرق، فلو كان مخرقا بخروق يسيرة يستطيع الإنسان أن يمشي عليه، ولو كشف في بعض المواضع محل بعض محل الفرق فذلك جائز. ويدل لذلك الأحاديث التي جاءت في المسح والواقع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الناس في ترف وكثرة مال، بل كانوا في فقر وشدة ومؤنة، ولذلك لا يخلو من هذه الأمور أن تكون خفافهم مقطعة. إذا كانت الثياب مقطعة ويرقعونها من باب أولى ماذا؟ الخفاف. ولم يأتي دليل في النهي، دل هذا بارك الله فيكم على ماذا؟ على أن الخف إذا كان مخرقا أخراقا يسيرة بحيث يمكن أن يتابع المشي عليه أنه جائز المسح. مما نذكره أيضا صفة المسح على الخفين، وهي أن يبل يديه بالماء، أن يبلل يديه بالماء، ثم يضع أصابع يده اليمنى على طرف أصابع قدمه اليمنى وأصابع قدمه اليسرى على طرف أصابع قدمه اليسرى، ثم يمسح حتى يصل إلى آخر ظهر القدم. هذه أحسن صفة للمسح على الخفين. وهذا المسح كما سمعت يكون على ظاهر الخف ولا يكون على باطنه، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، أولى من ظاهره، لأن باطن الخف هو الذي يصاب بماذا؟ بالأوساخ وغيرها، ولكن الدين توقيفي على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا قول عمر رضي الله عنه كان يطوف بالكعبة ثم ينظر إلى الحجر الأسود ويقول والله أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. فيقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلا حجر. كم أحجار في الكعبة وما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء إلا هذا الحجر الأسود. فقال أنت حجر لا تضر ولا تنفع، لا تغفر ذنب ولا تشرح صدر ولا تكشف هم ولا تجلب نفع ولا تدفع ضر، لا إلا الله. لكن فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم نفعل. والحجر الأسود فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لفضله، لأن هذا الحجر الأسود ليس من حجار الدنيا، هو من حجار الجنة، أنزله الله عز وجل من الجنة. وجاء الحجر الأسود هذا إلى الأرض حجر من الجنة أبيض من الثلج، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبيض من الثلج، سودته ذنوب بني آدم حتى صار كما قد رآه بعضكم في السواد، من ذنوب بني آدم بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد أن المسح يكون على ماذا؟ على ظاهر الخف، فلا يكون على باطنه مما يلي البشرة، مما يلي البشرة، ولا يكون على أسفله. لو أن إنسان مسح على أسفل الخف ما يعتبر مسح ولا صح وضوء، وجاء في ذلك حديث إلا أنه ضعيف، أنه يمسح على أسفله وأعلى وهو ضعيف. وأيضا لو أن إنسان مسح على ما فوق الكعب، من الكعب وما فوق، ما صح، لأن المسح على ظاهر الخف من طرف أصابع القدم إلى آخر ظهر ماذا؟ القدم. هذا هو المسح، يضع أصابعه ويفرجها ثم ونستفيد من هذا أيضا أن المسح، نستفيد في هذا أيضا أن المسح مرة واحدة لا يكرر كغسل القدم، لا يكرر كغسل القدم. وهذا المسح محدد مؤقت، إن كان مقيما يمسح يوما وليلا، وإن كان مسافرا ثلاثة أيام مع لياليه، بنص حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. فإن كنت مقيما تتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبس الخفين ثم تلبسهما، ثم إن انتقض وضوءك مسحت عليهما، واضح؟ يوم وليلة إن كنت مقيما، وإن كنت مسافر ثلاثة أيام وليالي. كذلك أيضا اختلف العلماء رحمهم الله في مدة اليوم والليلة وفي مدة أيضا الثلاث الأيام والليالهن، متى يبدأنا؟ هل من حين أن يحدث الإنسان، أم من حين أن يمسح عليهما، أم من حين توضأ ولبسهما؟ واضح؟ من العلماء من قال حين توضأ ولبسهما ماذا؟ تحسب اليوم والليلة إن كان مقيم أو ثلاث الأيام والليلين إن كان مسافر. وبعضهم قال لا، ليس من عند الوضوء حين لبسهما، وإنما من حين يحدث، توضأ ولبسهما وصلى ثم أحدث، حين أحدث تبدأ المدة بالحساب. وبعضهم قال لا، إنما المدة من حين مسح عليهما، وهذا هو الصحيح، نفهم هذا أن الصحيح أن المدة تبدأ من حين مسح عليهما، توضأ الإنسان ولبس الخفين لا تحسب اليوم والليلة، فصلى المغرب ثم صلى العشاء ثم أحدث الساعة 10 في الليل مثلا، لا تحسب المدة أيضا، كأنه عاد ما يحسب عليه شيء. جاء الصباح الفجر فتوضأ ومسح عليهما. تبدأ المدة من متى؟ من حين مسح عليهما لصلاة الفجر إلى متى؟ إلى الوقت يوم وليلة، إلى أن تنتهي يوم وليلة وهي في وقت المسح. هذا مفهوم؟ هذا هو أن المسح بدليل ماذا؟ حديث عوف بن مالك قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا، أن نمسح على خفافنا 3 أيام ولياليهن إن كنا مسافرين، ويوم ليلة إن كنا مقيمين. فدل الحديث على أن المراد المسح. وهذا الحكم الذي جاء في هذه الأحاديث دل على أن المسح يجوز للمسافر وللمقيم، والسفر سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية أو سفر عصي الله فيه فيجوز لك المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق السفر سفر طاعة أو سفر معصية أو سفر عصي الله فيه. ما الفرق بينهما؟ سفر الطاعة معروف، وسفر المعصية أي أنه سافر من أجل أن يفعل معصية، سافر من أجل أن يشهد زور مع فلان، سافر من أجل أن يغتصب أرض فلان مثلا. واضح؟ هذا سفر معصية من أصله، أنشأ السفر من أجل المعصية. والسفر الذي عصي الله فيه قد يكون سفر مباح، قد يكون سفر طاعة، قد يكون ثم قرأ عليه العصيان في أثناء سفره، نظر إلى ما حرم الله أو غيره، فهنا في جميع الأحوال يجوز له أن يمسح، لأن هذه رخصة من الله سبحانه، يحاسب على سيئته وله أن يأخذ بما شرع الله. في 3 مسائل قد تشكل على الإنسان، وهي: إنسان مسح على خفه، صلى الظهر ومسح على خفه، العصر سافر، يعني المسح يكون مسح مسافر أم مسح مقيم؟ والمسح بدأ وهو مقيم وصلى فريضة ثم سافر بعد ذلك، هنا يمسح مسح مقيم، يمسح يواصل إلى يوم وليلة ثم يخرج الخفين أو الجوربين، ثم بعد ذلك إيش؟ يغسل القدمين بعد مع الوضوء، يتوضأ ويغسل القدمين ثم يلبسهما ويمسح مسح مسافر 3 أيام وليالي، وهكذا. إنسان مسح وهو مسافر، واضح؟ مسح يوم ثم أقام، ثم أقام مثلا وصل إلى بلده أو إلى مكان إقامته، يمسح هنا إيش؟ مسح مسافر أم مسح مقيم؟ يمسح مسح مقيم، مفهوم؟ إذا مسح وهو مسافر يوم ثم رجع إلى بلده وأقام يمسح مسح مقيم، لأنه أقل مدة يوم وليلة، أما السفر زيادة، فماذا يزيد؟ ليلة واحدة، ثم يخرج خفين، ثم يخرج خفين. وعلى هذا إذا مسح الإنسان في السفر يوم وليلة ثم أقام لا يمسح عليهم، يخرجهما ويغسل قدمي ثم يلبس ثم بعد ذلك ينشئ المسح. إذن في حالة إذا مسح وهو مقيم وسافر يمسح مسح إيه؟ مقيم حتى تنتهي المدة، ثم بعد ذلك ينشئ مسح السفر بعد إخراج خفين وغسل القدمين مع الوضوء. إذا مسح وهو مسافر وأقام يحسب مدة الإقامة، إن بقي عليه شيء كمل إلى الإقامة، انتهت اليوم والليلة يخرجهما. هذا واضح؟ هذا ما يتعلق بالمسح على الخفين على وجه الاختصار، وإلا فمسائله كثيرة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.